الطائفة الثالثة من الروايات والأخيرة التي يمكن أن يستدل بها على مدعى الأخباري بعض الروايات الخاصة التي دلت وأمرت بالاحتياط في بعض الشبهات الحكمية. أهم هذه الروايات روايتان، إحداهما موثقة ابن رباح قال: كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عني القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عني الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما وأنتظر حتى تذهب الحمرة فوق الجبل. فكتب عليه السلام: قد كتب أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك. هنا السائل يسأل عن الشبهة، عن شبهة حكمية، أنه هل يكفي في مقام الإفطار والصلاة دخول الوقت سقوط القرص أو لا بد من ذهاب الحمرة التي وجدت فوق الجبل؟ الإمام في مقام الجواب قال: تأخذ الحائط لدينك. هذا إرشاد لا محالة إلى لزوم الاحتياط. هذا الاستدلال تذهب إلى الاحتياط بأن لا تفطر بسرعة، أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، لأن هذا هو الأحوال، وتأخذ بالحائط الذي مثلا يدل على كبرى لزوم الاحتياط مثل كلية فتلغى الخصوصية مثلا، لأن هذا الاستدلال واضح الجواب، وذلك لأن هذه الرواية أساسا في فقهها مرددة بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالحمرة الحمرة المغربية، حمرة فوق الجبل، لابد أن مكان هذا الإنسان كان قريبا من الجبل فلا يلتفت إلى سقوط القرص مثلا باعتبار أنه يغيب خلف الجبل، لعل مقصوده من الحمرة فوق الجبل أي الحمرة المغربية. حينئذ سؤاله عن شبهة حكمية هي أنه هل يشترط في دخول الوقت ذهاب الحمرة المغربية أو لا يشترط؟ هناك كأنه رأي بهذا مسند إلى بعض الفرق، فرق العامة. حينئذ تكون الرواية مثلا دليلا على شرطية ذهاب الحمرة، تنتظر حتى تذهب الحمرة. التعبير بالحائط لدينك لبيان مجرد تعبير بيان حكمة شرطية ذهاب الحمرة المغربية، هذا هو الأحوال. تكون الرواية حينئذ على هذا التقدير من أدلة شرطية ذهاب الحمرة المغربية، وتكون معارضة بالروايات الكثيرة القطعية بل بالسيرة العملية القطعية الدالة على عدم اشتراط ذهاب الحمرة المغربية في دخول الوقت يقينا وجزما، فتطرح الرواية. يكون على هذا الاحتمال غير صالح للاستدلال لا هنا ولا في تلك المسألة. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود الحمرة المشرقية لا الحمرة المغربية. يسأل السائل أن هذه الحمرة المشرقية هل يجب ذهابها في دخول الوقت أو لا يجب؟ هناك بعض الروايات فيها دلالة على أن ذهاب الحمرة المشرقية شرط في دخول الوقت ولا يكفي سقوط القرص، وهناك ما يخالف ذلك. حينئذ أيضا الرواية على هذا الاحتمال تكون واردة في السؤال عن شبهة حكمية، والإمام أجاب عن ذلك بشرطية ذهاب الحمرة المشرقية في دخول الوقت، لكن عبر بعنوان الحائط لدينك، إما للتقية مثلا بر أن العامة يكتفون بسقوط القرص، أو من باب بيان ملاك مثلا ونكتة لهذا وحكمة لهذه الشرطية، لا أنه عنوان الاحتياط هو المأمور به أو الشرط ذهاب الحمرة المشرقية، ولو بحكمة الاحتياط بنكتة الاحتياط، يعني الشارع جعل ذهاب الحمرة المشرقية شرطا، وملاك هذه الشرطية التي جعلها أن هذا دائما يكون مثلا أحوط لحاض ما هو ملاك الحكم الواقعي وهو سقوط القرص، من باب أن ذهاب الحمرة المشرقية يكون دليلا وإمارة عادة على استثار القرص كاملا، وكثيرا ما يكون أيضا أكثر من هذا المقدار فيه زيادة على استثار القرص، وقد يكون بمقدار استثار القرص مع استثار الكامل تنتفي الحمرة المشرقية، بحيث أن هذه الإمارة والعلامة على استثار القرص علامة تؤدي إلى أن يكون فيه في بعض الأوقات مزيد احتياط زائد وزيادة في الانتظار، جعل عبر عن نكتة هذه الشرطية وملاك هذه الشرطية أن هذا هو الأحوط، فيكون الحق إنما هو الشرطية بحسب والأخذ بالحائط لدينك بيان حكمة هذه الشرطية التي جعلها الشارع والطريقية للعلامة المذكورة وهو ذهاب الحمرة المشرقية. على هذا التقدير، والتي لعل هذا المضمون يمكن استفادته أيضا من بحث هذه المسألة من سائر الروايات الموجودة، على هذا التقدير أيضا الاستدلال بالرواية أجنبي عن محل البحث، فإنه هنا حينئذ السؤال عن شبهة حكمية معينة، والإمام أيضا أجاب على الحكم الواقعي المبين في هذه المسألة وهي شرطية ذهاب الحمرة المشرقية ولو من جهة معرفيته وعلاميته، فإن بعض الأمور والشروط يأخذها الشارع بنكتة المعرفية والطريقية، هذا موجود في الأحكام كثيرا، من بنكتة الاحتياط حينئذ يجعل قيدا، هذا القيد غالبا يحقق تلك النكتة التي يريدها، لكن جعل القيدية له جعل مطلق لا ليس مقيدا، وإن كان قد في بعض الموارد لا يكون ذاك الملاك مثلا لازما فيه، يكون القيد أحوط وأكثر حفاظا على الواقع. وضوء العصير العنبي المغلي، هناك فهم بحرمة العصير العنبي المغلي، إن هذا التحريم إنما هو لأن العصير حينما يغلي قبل أن يذهب ثلثاه يكون جدا مستعدا للتخمر والإسكار، يسرع بالحرارة، يسرع حالة الإسكار إلى العصير العنبي، من هنا الشارع جعله محرما، إذ بمجرد أن يغلي أقل من ذهاب الثلثين ويبقى مدة قصيرة أو طويلة باختلاف الأجواء من حيث المناخ من حيث الحرارة درجة الحرارة تكون صالحة للإسكار حينئذ والتخمر، فمن أجل أن يحتاط الشارع يحتاط، هنا الاحتياط ليس احتياطا للمكلف، احتياط للمشرع في ملاحظة ملاك حكمه، فيحتاط من جهة الاحتياط حينئذ يجعل العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين إذا غلا أقل من ذهاب الثلثين محرما مطلقا. هنا أيضا هكذا الشارع جعل هذا علامة مطلقة لأن ما فيه من المطابقة وغلبة المطابقة للواقع، من أنه حينما ترتفع تنتفي تذهب الحمرة المشرقية يكون القرص مستترا يقينا، وإن كان في بعض الأوقات أيضا يكون هذا أكثر من استتار القرص، لكن المولى يأخذ هذا القيد من أجل احتياط له، هو يحتاط في مقام الوصول إلى غرضه وملاكه، يكون من هذا القبيل. فتكون الشبهة شبهة حكمية، سأل عن حكمها السائل والإمام أجاب عن حكمها، أجنبي عن بحث وجوب الاحتياط في الشبهة والتعبير بالحائط، يكون حينئذ إما من باب التقية أو من باب الملاك الاحتياط لدى المشرع، لا الاحتياط لدى المكلف. لا بس من أجل لأن السنة أيضا من باب الاحتياط يقبلون انتظار أحوط، هذا شيء يفهمه. فإذا قال تأخذ بالحائط دين بناء على الاحتمال الأول وهو التقية، يكفي هذا المقدار في الاتقاء. يقول تذهب تنتظر حتى تذهب الحمرة للاحتياط، هذا حينئذ يقبله السنية أيضا عامية أيضا. على كل حال، فعلى كلا التقديرين، على كلا هذين الاحتمالين الأول والثاني، السؤال عن شرطية ذهاب الحمرة إما المشرقية أو المغربية، والجواب أيضا شرطية ذهاب الحمرة، بيان الحكم في هذه المسألة. وحينئذ التعبير بالحائط لدينك ليس من باب بيان أن الاحتياط واجب في الشبهة الحكمية، وإنما من باب بيان ملاك هذا الحكم، أن ملاك هذا الجعل الذي جعله الشارع هنا إنما هو الاحتياط، وهذا حينئذ يكون ظاهرا في الاحتياط لدى الشارع لا في أن المكلف يجب عليه الاحتياط. والقرية على ذلك أنه حينما يكون الإمام مسؤولا عن شبهة حكمية معينة لابد أن يبين حكم هذه الشبهة الحكمية، لا معنى أن الإمام يجيب المكلف الذي سأله عن حكم معين في مسألة معينة يقول احتاط في هذه المسألة، والإمام عالم بحكم هذه المسألة، والراوي والسائل يريد أن يفهم حكم هذه المسألة، ينبغي أن يبين حكم المسألة. نعم، لو لم يكن هناك سؤال عن مسألة مشخصة بالذات، يسأل عن حكم الشبهة عند الشبهات ماذا نفعل من دون ذكر شبهة مسألة معينة، هنا الإمام إذا يمكن أن يبين وجوب الاحتياط مثلا أو يبين البراءة. أما حينما يسأل عن مسألة معينة بالذات، إذا الإمام هو العالم بالحكم، لا معنى لأن يقول احتاط، لأن السائل لو كان له شك فالإمام ليس له شك في حكم تلك المسألة، فينبغي أن يبين حكم المسألة وقد سأله السائل. إذن فهذا الاحتياط وقد بينه أيضا الإمام هنا، تنتظر حتى تذهب الحمرة، فيكون تأخذ بالحائط لدينك بيان لحكمة هذا الجعل، حكمة شرطية ذهاب الحمرة، لا أن الإمام يريد أن يقول له يجب عليك الاحتياط في كل شبهة أو في هذه الشبهة. أنت تعرف الحكم الشرعي، إذا يجب ذهاب الحمرة فنحتاط، وإذا لا يجب فلا نحتاط، معناه لأن يقول احتاط. فيكون هذا بنفسه قرينة على ما ذكرناه من أن تأخذ بالحائط لدينك النظر فيه إلى ملاك هذه الشرطية في الحكم الكلي الذي يعلم به الإمام وبينه، وهو مثلا لزوم ذهاب الحمرة المغربية أو المشرقية. أرى لك، لا، جمل خبرية مستعملة في مقام الانتظار. أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، من قبل سائر الجمل الإسمية المستعملة في مقام الإنشاء. الاحتمال الثالث الذي هو يفيد الاستدلال بهذه الرواية، وهو أن يكون السؤال عن الشبهة الموضوعية، بأن يكون السائل شاكا لأنه كان يسكن في منطقة فيه جبل يتوارى القرص وراء الجبل منذ مدة فترة طويلة، ولا يدري أنه لو لم يكن هذا الجبل وكان الأفق مسطحا هل سقط القرص ستر أو لا. يكون بقرينة ذكر الجبل في موعد الرواية أن يكون نظر السائل إلى شكه في أنه هل توارى الجبل، هل توارى القوس وستر وراء الأفق أو لا، بعد لم يستتر، وإن كان الجبل يوجب نوعا من العتمة والظلام بحيث الإنسان يتخيل أنه حصل الغروب والمغرب والغروب. يكون السؤال عن شكه بحث في سقوط الغرس وغيابه، فتكون شبه موضوعية. يسأل لأنه إلى جانب الجبل يعيش، مدينته بلدته قريبة من الجبل، وهذا وجود الجبل يؤدي إلى هذه الحالة. لطهران الإنسان حينما يكون في طهران يحس بهذه الحقيقة، يرى أن الغروب غالبا بحسب الوضع كأنه يتأخر، لا يتأخر لأن الجبل موجود على جانب البلد، فالظلام يسرع مع أن القرص لعله بعد لم يستتر لمن يكون فوق الجبل أو لمن يكون في منطقة أو ليس فيها جبل. فكان يشك هذا الإنسان في أن هذا المقدار هل يؤدي إلى من الظلام مثلا أو مجيء الحمرة فوق الجبل يكفي في أنه يحكم باستتار القرص دخل الواقع، أو لا يكفي لابد أن تذهب حتى هذه الحمرة التي لا يجب ذهابها في نفسه في سائر الموارد، لكن هنا لابد أن ينتظر حتى مثلا يتيقن ويعلم علما جزميا بأن القرص فقد تسر. هذا احتمال أيضا في هذا الحديث، وعلى هذا الاحتمال حينئذ جواب الإمام سوف لا يكون جوابا للحكم، لأن الشبهة حينئذ موضوعية لا شبهة، ليست شبهة حقيقية. الإمام أيضا كهذا المكلف حاله على حد واحد يشك في أن القرص هل استتر أو لم يستتر فيه لو كان مكان هذا المكلف، فيكون حينئذ يمكن أن يكون وتأخذ بالحائط لدينك بيانا لوجوب الاحتياط. يجب الاحتياط هنا والانتظار، لأنك لما دام لم تتيقن بسقوط القرص وغياب القرص لا يمكنك أن تستفر، لا بد أن تحتاج، فيكون الأمر بالحائط لدينك أمرا بالاحتياط. إلا أنه حينئذ هذه الروايات تدل على وجوب الاحتياط في هذا المورد بالخصوص، لا يمكن التعدي منه إلى سائر الموارد، لأن في هذا المورد يوجد بحسب الحقيقة يوجد ملاك للاحتياط حتى عند الأصوليين، وهذا الملاك إنما هو كون المورد من موارد الشك في الامتثال بحسب الحقيقة، فإنه يجب الصيام مثلا طول النهار من أول النهار إلى آخره، فحينما يشك لأنه هل سقط القرص أو لم يسقط القرص هذا يؤدي إلى أن يكون الشك في الامتثال، أنه هل بقي من النهار شيء أو لم يبقى، هذا الآن هل هو من النهار باقي من النهار شيء أو لم يبقى من النهار شيء. وكذلك الصلاة، الصلاة يجب أن يكون في الوقت، تقيد الصلاة وشرطية الوقت في الصلاة معلومة لا شك فيها. وفي باب الموارد الشرطية حينئذ الشك في تحقق الشرط يكون من موارد الشك في المحصل الذي يجب فيه الاحتياط، من موارد الشك في الامتثال. المكلف يعلم باشتغال ذمته بإيقاع الصلاة في الوقت والصيام في النهار، ومع الشك في أنه هل هذه الصلاة وقعت في الوقت أو لا، الشغل اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، لا بد أن يصلي صلاة يتيقن بأنه مع الشرط، لأن أصل الشرطية معلومة لا شك فيه، يكون من موارد الشك في الامتثال أو الشك في المحصل. دائما هكذا موارد الشك في تحقق الشرط المعلوم شرطيته في الواجب إن لن يحكم بالاشتغال فيه لأنه من موارد الشك في المحصل. فالحكم بالاحتياط هنا من باب حكم العقل في الواقع، وجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل، والإمام أكد هذا في العقل، لا يمكن التعدي إلى مورد يكون الشك في أصل الوجوب، الشك في الحكم لا الشك في الامتثال والمحصل للحكم الذي الاشتغال به يكون يقينيا، مضافا إلى وجود الاستصحاب أيضا في المورد، حتى لو كان المقام بالموارد الشك في الحكم في التكليف لا شك في المكلف به والمحصل، مع ذلك هنا يوجد استصحاب بقاء النهار، استصحاب بقاء النهار استصحاب موضوعي حاكم على البراءة أو على أصل ترخيصي آخر. إذن فمورد الرواية من موارد الاحتياط في النقطتين اللتين أشرنا إليهما، فلا يمكن إلغاء هذا المورد والتعدي حينئذ من مورده إلى سائر الموارد، وليس في الرواية عموم أو إطلاق، لم يقل كل شبهة لا بد أن تأخذ فيه بالحائط لدينك لكي تتمسك بإطلاقه أو عمومه، فهذه الرواية لا يمكن استدلال بها على كل المحتملات الثلاثة في فقه. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن أن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، أي كل واحد منهما له جزاء عليه كفارة مستقلة عن الآخر. قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم. هذه الرواية أحسن حالا من الرواية السابقة، لأنه في السؤال الثاني السائل سأل عن عموم الشبهات الحكمية التي لا يعلم حكمها. يقول بعض أصحابنا سألني عن حكم هذه المسألة لم أدري ما أجيبه. الإمام حينئذ هذا السؤال الكلي عن مطلق الشبهات الحكمية بعد أن أجابه عن شخص تلك الشبهة بالفضل عن الحكم الواقعي وهو لزوم الكفارة على كل منهما مستقلا عن الآخر اللذان اشتركا في الصيد، بينا حكم السؤال الثاني الذي سؤال كلي وهو إذا أصبتم بمثل هذا لم تدروا فلم تدروا، يعني إذا صار هناك مورد شبهة حكمية لم تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم. يقال هذا عليكم بالاحتياط أمر على أيضا من أدلة من التركيبات التي تستعمل بمعنى الأمر والإلزام وكون الشيء ملزما على ذمة المكلف، عليكم بالاحتياط أي يجب الاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم. هذه الصحيحة أيضا لا يمكن الاستدلال بها، وذلك أولا لاحتمال أن يكون إذا أصبتم بمثل هذا الإشارة إشارة إلى الإفتاء، لأن السائل هكذا قال إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه. إذا أصبتم إشارة إلى إذا أصبتم بمثل هذا إشارة إلى أي مثل هذه المسألة، يعني من قبيل مسألة الصيد التي لم تدري حكمها، حينئذ يكون ظاهرا في وجوب الاحتياط، لأن النظر إلى المسألة التي لا يدرى حكمها من حيث العمل وهو مسألة الصيد في هذا المثال. وأخرى يقال إذا أصبتم بمثل هذا إشارة إلى أنه إذا سئلتم بسؤال سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، إذا سئلتم فما هو موقفكم في مقام الجواب كمسؤولين لا كمبتلين بالشبهة. على التفسير الأول يكون هذا إشارة إلى من يبتلي بالشبهة، وعلى التفسير الثاني يكون هذا إشارة إلى من يبتلي بالسؤال عن مسألته ولا يدري فقط. على الأول تدل على الاحتياط، على الثاني تدل على أنه لا يجوز الإفتاء، فيكون المقصود عليكم بالاحتياط أي عليكم بالتوقف وعدم الإفتاء حتى تسألوا عنه فتعلموا، لا تتسرعوا في مقام الإفتاء فتفتوا بغير ما أنزل الله. وهذا الاحتمال إذا استظهر أو على الأقل كان محتملا في هذا السياق إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فحين لن يكون مجملا مرددا بين أن يكون النظر والمراد من الاحتياط عليكم بالاحتياط في المسألة الفرعية وعليكم بالاحتياط في المسألة الإفتائية، أنه هل تفتوا الاحتياط أي لا تفتوا لا تسندوا شيئا إلينا حتى تسألوا عنه فتعلموا، فيكون إفتاؤكم إخباركم إسنادكم عن علم لا عن جهل، فيكون حينئذ دليلا على حرمة الإفتاء بغير علمين أو لزوم الاحتياط والتوقف وعدم الإفتاء بغير علم. لأن هذا الاحتمال يمكن أن يقال أنه بعيد في الرواية باعتبار أنه تعبير إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، تفريع فلم تدروا لعله يناسب أن يكون النظر إلى حكم المسألة، إلى حكم المسألة الفرعية، وإلا لو كان النظر إلى مسألة الإسناد لما كان ينبغي أن يعبر عنه بالاحتياط إذ حرمة الإسناد ليست احتياطية جزمية يقينية من المحرمات الثابتة الواضحة القطعية. لا يناسب أن يعبر عن حرمة الإفتاء بأنه من يفتي بغير علم خالف الاحتياط، لا، خالف الحكم الواقعي القطعي. عصى إن الإفتاء بغير علم بنفسه حرام، حرام واقعي ليس حراما احتماليا من باب الاحتياط. الاحتمال الأقرب إلى الرواية أن يكون المراد إلى أصل بمثل هذا أي بالمسألة الفرعية. الجواب الأول إنصافا غير تام، لكن الجواب الثاني هو تام، وحاصله أن هذه الرواية تدل على وجوب الاحتياط في شبهة حكمية يمكن فيها الفحص عن فطنها، وهذا يحكم الأصولي أيضا بوجوب الاحتياط. والقرين على أن النظر إلى الشبهة الحكمية قبل الفحص مع إمكان الفحص ذيلها، عليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. هذا حتى تسألوا فتعلموا دليل على أن النظر إلى الشبهة الحكمية التي يمكن المكلف فيها أن يبحث ويسأل الإمام ويسأل نعم لا، حينئذ حتى تسألوا قرينة على أن النظر إلى الفرض الذي يمكن فيه السؤال يكون مقيد لإطلاق السؤال. لو لم يكن هذه الجملة حتى تسألوا فتعلموا موجودة، نعم كنا نأخذ بإطلاقه، لكن مجيء جملة حتى تسألوا كناقل يقول الاحتياط مع إمكان السؤال والتعلم واجب، أكثر من هذا حينئذ لا ينعقد له إطلاق. حتى تسألوا عن فتعلموا يعني لابد أن تتعلموا المسائل، من دون تعلم لا يمكن ارتكاب العمل ارتكاب فعلين. ومن يصير هذا من أدلة وجوب التعلم من قبلها لا تعلمت من روايات الدالة على وجوب التعلم. فالجملة حتى تسألوا عن فتعلموا حينما تتصل بفعليكم بالاحتياط يكون ظاهرا مقيدا لإطلاقه رافعا لإطلاقه. فتعلموا حتى تسألوا عن فتعلموا يعني معناه أنه لابد لكم أن تعلموا، لابد لكم مع إمكان العلم أن تعلموا، قبل العمل لا يمكنكم أن ترتكبوا. فلا ينعقد له إطلاق حينئذ لمن لا يتمكن من التعلم، يعني فحص وسأل مع ذلك لم يعلم، لأنه لم يصل إلى حديث إلى رواية يدل على التحريم، هذا لا يكون مشمولا حينئذ لإطلاق فعليكم الاحتياط. إذن فهذه الرواية لا تدل إلا على وجوب التعلم في الواقع أو منجزية الحكم الواقعي في الشبهات الحكمية قبل الفحص لا أكثر. بهذا ظهر أن أدلة الأخباري شيء منها لا يتم في الواقع في نفسه على إثبات وجوب الاحتياط في الشبهات. بعد هذا يقع البحث في النسبة بين أدلة الأخباري وأدلة الأصولي. لو فرض تمامية كل منهما في نفسه، وهنا مقامات أو جهات من البحث. الجهة الأولى النسبة بين الأخبار التي استدل بها الأخباري والأخبار التي استدل بها الأصولي، أخبار الأخباري على البراءة وأخبار الأصولي على الاحتياط. هنا مع قطع النظر عن الآيات فقط، الأخبار التي هي أدلة ظنية السند، ذكر بعض الأعلام أنه لو فرضنا تمامية أخبار الاختيار عند الأخباري على وجوب الاختيار، مع ذلك لو تمت سندا ودلالة، مع ذلك لا بد من القول بالبراءة الشبهات لا بالاختيار. وذلك لأن أخبار البراءة التي تمت أو تم بعضها على الأقل في بحث البراءة، تلك الأخبار تكون معارضة مع هذه الأخبار، والتعارض بينهما يكون بنحو العام والخاص، يعني أخبار البراءة أخف من أخبار الاحتياط. وفي موارد التعارض بنحو العموم والخصوص المطلق يقدم الأخص على الأعام. كيف تكون أخبار البراءة أخص؟ يقول أخبار البراءة أخص من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن أخبار البراءة لا تشمل الشبهات قبل الفحص، فإن الأخبار التي كانت تدل على البراءة خاصة بمخصص متصل أو منفصل، أخبار وجوب التعلم بالشبهة بعد الفحص، أما الشبهة قبل الفحص أخبار البراءة لا تثبت البراءة فيها، فتكون مخصوصة بالشبهات قبل الفحص، بخلاف أخبار الاحتياط. الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة سواء كان قبل الفحص أو بعده، فهذا أعم وذاك أخص، فتخصص أخبار البراءة أخبار الاحتياط بخصوص الشبهات قبل الفحص، لأن هذه تقول يجب الاحتياط مطلقة في الشبهة سواء فحصت أو لم تفحص، ذاك يقول يجب الاحتياط في الشبهة بعد الفحص، يجب لا يجب الاحتياط لك الإقدام مثلا و رفع ما لا يعلمون الشبهات الحكمية أيضا، لكن بعد الفحص كان عدم العلم ناشئا من أنه فحص ولكنه لم يصل، وأما الشبه قبل الفحص خارج عن حديث رفع ما لا يعلمون، إما بمقيد متصل لبي متصل أو بمقيد منفصل وهي أخبار هل لا تعلمت. فبعد تخصيص أخبار حديث الرفع وما يشابهه من الأحاديث أدلة البراءة بالشبهات بعد الفحص، تكون النسبة بين هذه الروايات الدالة على البراءة ونسبة الروايات الدالة على الاحتياط على عموم الخصوص المطلق تنقلب النسبة، حتى إذا كان المخصص المخرج للشبهة قبل الفحص عن أخبار البراءة لو كان منفصلا، لو كان متصلا قرينة لبية متصلة أو انصراف عن الشبهات بعد قبل الفحص، فابتداء النسبة عموم خصوص مطلق، وإذا كان منفصلا المقيد لأخبار البراءة والمخرج للشبهات قبل الفحص عن مفادها تنقلب النسبة بعد أن كان مثلا متساوية إلى أنها أخص، تصبح أخص من أخبار الاحتياط، فتقيد أخبار الاحتياط وجوب الاحتياط بالشبهة قبل. هذا وجه للأخصية. وجه ثاني للأخصية أن أخبار البراءة لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا تكون مشمولة لأخبار البراءة، من باب أنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وأن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح ممتنع، فتخرج من إطلاق أخبار البراءة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، بخلاف أخبار الاحتياط تشمل الشبهة سواء كانت مقرونة بالعلم الإجمالي أو غير مقرونة. فأيضا هذه أخصية أخرى في أدلة البراءة عن أدلة الاحتياط من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، أخبار البراءة فيها ما كان مختصا بالشبهة التحريمية، قبيل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيه، نهي ظاهر في التحريم. حينئذ أخبار الاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك مطلق، هذا أيضا يجعل هذه الأخبار أخص من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط. هذه تخصيصات ثلاثة أو أخصيات ثلاثة لأخبار البراءة بالنسبة لأخبار الاحتياط. ومن هنا يقول حتى لو تم دليل الأخبار لا بد من تخصيص روايات وأدلة وجوب الاحتياط بالشبهة قبل الفحص أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ونحو ذلك، مثلا الشبهة الوجوبية الذي هو خلاف مدعى الأخبار أيضا. إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك لأنه أولا أما المخصص الثالث أو الأخصية الثالثة فواضحة ضعف، لأن الأخصية الثالثة أولا كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي فيما سبق استشكل فيه كل الأعلام في دلالته على البراءة لم يتم، لا سندا تم ولا دلالة. ثم لو فرضت تمامية هذا الخبر ليس دالا على وجوب على البراءة في خصوص الشبهة التحريمية، بل يدل على البراءة في الشبهة التحريمية والوجوبية، إما باعتبار أن الشيء الذي كل شيء الشيء يعم الفعل والترك، والواجب أيضا تركه محرم ومنهي عنه، فيكون عنوان الشيء كل شيء شيء مبهم من العناوين المبهمة المطلقة يصدق على الفعل والترك معا. بهذا الإطلاق يشمل الشبه الوجوبية أيضا، فإن الشبه الوجوبية أيضا تركه منهي عنه ومحرم، فيشمله مطلق تركه حتى يرد فيه التحريم، إما بهذا البيان أو ببيان أنه لا يحتمل البراءة في الشبهة التحريمية دون الوجوبية، فإن الشبهات الوجوبية حتى الأخبارية يقول بالبراءة فيها، فإنما يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية بالخصوص. احتمال اختصاص البراءة بالشبهة التحريمية في نفسه غير وارد فقهيا، فلو دل دليل على البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية بالفحوى بالدلالة الالتزامية بعدم القول بالفاظ، يدل أيضا على البراءة في الشبهة الحكمية في الشبهة الوجوبية أيضا. هذا ثانيا. وثالثا بالنسبة للأخصية الثالثة، في أدلة الأخبار أيضا كان هناك ما هو مختص بالشبهة التحريمية ويقع معارض مع هذا الدليل، من قبيل الأمور ثلاثة: أمر حلال بين، حرام بين، شبهات بين ذلك. حلال بين، حرام بين، أيضا مختص بالفرق، شبهات بين ذلك بين الحلية والحرام، لا إطلاق لها للشبهة فتكون معارضة حينها. إذن فالأخصية الثالثة في غير محلها، واضح طبعا. يبقى الكلام في الأخصيتين الأولى والثانية، أن أخبار الاحتياط أخص، أخبار البراءة أخص لاختصاصها بالشبهات بعد الفحص ولاختصاصها بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فتقيد أخبار الاحتياط بالشبهات ما قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي لا بالشبهة البدوية بعد الفحص، تلك تبقى لأخبار البراءة، والشبهات قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي حتى بعد الفحص تبقى لأدلة. هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك أولا الأخصية الأولى والثانية غير تام، لأنه يوجد من ناحية أخرى أخصية لأخبار البراءة من أخبار الاحتياط، وهي أن أخبار البراءة أخبار الاحتياط من أخبار البراءة، وهي أن أخبار الاحتياط مختصة بالشبهات الحكمية، أخبار الاحتياط التي تقدمت كلها مختصة بالشبهات الحكمية بخلاف أخبار البراءة، فإن حديث الرق مثلا رفع ما لا يعلمون يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا، تشمل الشبهتين، باعتبارها تشمل الشبهتين حينئذ تكون في كل من الدليلين أخصية من جهة وأعمية من جهة أخرى، تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، حتى لو قبلنا انقلاب النسبة تصبح النسبة بينهما، يعني حتى لو قبلنا أن خروج موارد الشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي من أخبار البراءة بالمخصص المتصل أو المنفصل الذي يكون، وقلنا بانقلاب النسبة بعد التخصيص تكون النسبة أخص، لا تصبح النسبة أخص لوجود عموم في أخبار البراءة غير موجود في أخبار الاحتياط، وهو عموم أخبار البراءة للشبهات الموضوعية، حديث رفع ما لا يعلمون تشمل الشبهة الموضوعية، يشمل الشبهة الموضوعية، بينما أخبار حلال بين، حرام بين ونحو ذلك لا تشمل الشبهات الموضوعية، فتكون أخص من هذه الناحية، تكون أخص، يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. مورد افتراق أخبار البراءة عن أخبار الاحتياط الشبهة الموضوعية، تشمله أخبار البراءة لا تشمله أخبار، تشملها أخبار الاحتياط. مورد افتراق أخبار الاحتياط عن أخبار البراءة الشبهة قبل الفحص الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي خرجت عن أخبار البراءة، إما بالتخصيص المتصل أو المنفصل بناء على انقلاب قبول كبرى انقلاب النسبة. مورد الاجتماع الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي بعد الفحص، هذا مورد اجتماعهما، لا موجب لتقديم الأخبار البراءة على أخبار الاحتياط بعد أن كان لكل منهما مورد افتراق عن الآخر. الأخصية إنما تكون حينما لا يكون لكل من الطرفين مورد افتراق عن الآخر، وإلا كانت النسبة عموم من واجب التعارض بنحو العموم من واجب لا بنحو الأخصية لكي يقدم الأخص على الأعم. هذا أولا. وثانيا، لو كان مدركنا على دليل على البراءة حديث الرافع، لو تم من أدلة البراءة خصوص حديث الرافع لا الأحاديث الأخرى كما هو التام عند المشهور، حينئذ مقتضى تطبيق قواعد ونكات الجمع العرفي بين الطائفتين تقديم القول بالبراءة بالاحتياط على القول بالبراءة في بيانات ونكات.